السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الباب 12 باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. كان أراد أن يقول باب جواز الصلاة على السطح أي في المكان المرتفع، ولا بد أن يكون الإمام أكثر أو مرتفعا عن المأموم، لأن المسألة دي محل نزاع. أن يكون المأموم أعلى من الإمام هذا لا نزاع فيه، فقد صلى أبو هريرة على السطح مقتديا بالإمام، وقد صلى أنس على السطح مقتديا بالإمام، وقد صلى بلال على السطح مقتديا بالإمام، والإمام تحته. فهذه المسألة لا خلاف فيها البتة. الخلاف الواقع بين أهل العلم فيما إذا كان الإمام أعلى من المأموم. فالإمام البخاري هنا يقول باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، أي للإمام إذا كان أعلى من المأموم، كأنه يذهب كما ذهب جماهير العلماء إلى جواب هذه الصورة. نعم. قال أبو عبد الله أي بخاري: ولم يرى الحسن أي ابن أبي الحسن البصري بأسا أن يصلي على الجمد أي على الثلج، وقيل هي الأرض الصلبة. لم يرى الحسن البصري بأسا أن يصلي الإمام على الجمد أي على الماء المثلج، والقناطر أي القنطرة وتحتها الناس أو تحتها الماء النجد، أو تحتها الماء النجد القنطرة أي كوبري يمر من تحتها ماء نجس، فلا بأس أن يصلي لأنه يحول بينه وبين النجاسة حائل، كما لو صلى إنسان في أرض نجسة ولكنه فرش ثوبا طاهرا فكان هذا الثوب حائلا بينه وبين النجاسة، فهل يقال إنه صلى في أرض نجسة أم في مكان طاهر؟ يقال إنه صلى في مكان طاهر. لماذا؟ لأن هذا الطاهر إنما كان حائلا بينه وبين النجاسة. فكذلك الصلاة على القناطر. قال: ولم نرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، المهم أن يكون بينه وبين النجاسة حائلا. ولذلك قال: إذا كان بينهما أي بين المصلي وبين هذه النجاسة سترة، إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج وهو الجمد، وهو الجمد. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني المعروف علي بن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، لأن المديني يروي عن ابن عيينة، قال حدثنا أبو حازم وهو سهل ابن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد، أي معذرة سلمة ابن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد دائما، قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، من أي شيء المنبر أي المنبر الذي صنع للنبي عليه الصلاة والسلام كان من أي شيء، فقال: ما بقي في الناس أعلم مني، أي بالإجابة عن هذا السؤال، وهذا يدل على تأخر وفاة سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال: هو من أسل الغابة، هو من أسل الغابة، والأسل هو اسم شجر، كلمة الأسل اسم لشجر، والغابة معروفة ولا مكان بعيدا في أطراف المدينة. قال: عمله فلان مولى فلانة، عمله فلان مولى فلانة، على الحال اختلف في اسم هذا الصانع كما اختلف في اسم مولاته كذلك، الخلاف لا يعنينا. عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، أي حين صنع ووضع له في مكان الإمامة والخطابة، قام عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، إذا هو كبر بين على المنبر الذي يكبر لابد انه يصلي، والا فما معنى ان يقرا الانسان المنبر ويكبر ويقوم الناس من ورائه؟ ربما كبر الخطيب او ربما كبر الواعظ او العالم، لكن هذا التكبير لا يلزم منه ان يقوم الناس وان يكبر الناس بتكبيره، والا بدمه لك. ولذلك قال فاستقبل القبلة، وهذا شرط في الصلاة في صحتها، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع ورجع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع الفقر أي إلى الوراء فسجد على الأرض. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فكبر، بعد أن استقبل القبلة كبر وقرأ وركع ورفع رأسه من الركوع، ثم لما أراد أن يسجد كان المنبر ضيقا فنزل هاتين العتبتان فسجد في أصل مين؟ في أصل المنبر، أي في الأرض المجاورة والملاصقة لمين؟ للمنبر مباشرة. وصلى الناس بصلاته، ولما قام عليه الصلاة والسلام من سجوده في الركعة الأولى ليتم الركعة الثانية صعد المنبر مرة أخرى فقرأ وركع ورفع رأسه من الركوع، ثم رجع فقرأ فنزل في أصل المنبر وسجد، ثم سجد ثم جلس ثم قرأ وتشهد ثم سلم. وهذا يدل على جواز العمل القليل والحركة في الصلاة. قال فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع فقرأ فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع الصخرة حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه، فهذا شأنه. كلمة هذا شأنه تدل على أنه فعل ذلك مرارا، فعل ذلك مرارا. قال أبو عبد الله البخاري قال عدي بن عبد الله المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس. الإمام أحمد بن حنبل يسأل قرينه وهو علي بن المديني، لما سأله عن هذا الحديث ما المراد به؟ أنت يا ابن المديني تحدث بهذا الحديث، فهل عندك من فقه شيء؟ وما الغرض من هذا الحديث؟ قال ابن المديني الغرض منه أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى منين؟ أعلى من المأمون، وهذا لا يضر بصحة صلاة المأمون، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا، أي بذلك بدلالة هذا مين؟ بدلالة هذا الحديث، كما أنه لا خلاف أصلا في ارتفاع المأموم عن الإمام، فالأصل أن يكون ارتفاع الإمام عن المأموم لا إشكال فيه كذلك لهذا الحديث. قال أي أحمد بن حنبل فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا، أنا ما سمعته من سفيان. المدينة يقول أنا ما سمعته من سفيان، وسفيان كان يسأل عن هذا الحديث دائما، وهذا لا غضب فيه أن ابن المديني إنما سمعه من سفيان بن عيينة قبل إخبار أحمد بن حنبل أنه لم يسمع، فهذا يدل على أن سفيان لم يكن عنده علم به آنفا، ثم صار عنده به علم لما سمع ابن المديني من أحمد بن حنبل هذا الحديث. الإمام ابن حجر يقول والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلى، أما مع الحائل فلا. إذا صلى الإنسان على النجاسة يلاصقها ويلاقيها لا تصح صلاته. لو أن إنسانا صلى على ثوب أو على أرض أو على خشب أو على أي شيء لكنه يوقن أن هذا المكان نجس، وأنه إذا وقف أو سجد إنما يقف ويسجد على مكان النجس حتى كان هو الذي يلاقي النجاسة، يعني يضع يديه في السجود على النجاسة ويضع جنباته في السجود على النجاسة ويقف
في أثناء وقوفه وركوعه على النجاسة، فهذا بلا شك لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة، كما أن طهارة البدن شرط في صحة الصلاة، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، والنية شرط في صحة الصلاة. وإيه تاني؟ ودخول الوقت، العلم بدخول الوقت شرط في صحة الصلاة. أما إذا حال بينك وبين النجاسة قطعة من قماش أو من صوف أو من جلد أو خشبة أو حديد أو غير ذلك طاهرة فصليت عليها وتحتها النجاسة، فهذا أمر لا يضر بصحة صلاتك. لماذا؟ لوجود الحائل بينك وبين مين؟ وبين النجاسة. قال: وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد، أي على سقف المسجد، وهذا موصول بلفظ صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، وهذا من طريق صالح مولى توأمة، وإن كان في ضعف لكن يشهد له كثيرا من الروايات. وأرجح الأقوال في أن هذا النجار اسمه ميمون، اسمه ميمون، وربما تكون مولاته اسمها فكيهة بنت عبيد ابن دليل، لكن على أي حال أيا كان فهذا أمر لا يضرنا ولا نقص عنده كثيرا. قال الحافظ ابن حجر: والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر. جواز الصلاة على مين؟ على المنبر. طب ما احنا عارفين ان الصلاة جائزة على المنبر، لكن ايه المشكلة؟ المشكلة ان بعض التابعين قالوا لا تصح الصلاة الا على الارض. الا على مين؟ على الارض، اي الا وان تمس بشرتك الارض والارض نفسها لا ما خرج منها. بعض التابعين قال هذا، فأورد الإمام البخاري هذا الحديث وبوب عليه بباب جواز الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، أي ونحو ذلك، التقدير ونحو ذلك، فالصلاة فيها وعليها صحيحة. فهنا قد دفع إلينا عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه كما تعلمون أن صلاة الإمام أخفض من صلاة المأموم صحيحة لا خلاف عندكم في ذلك، فكذلك صلاة المأموم إذا كان أعلى من الإمام لا شيء، إذا كان أسفل الإمام فلا حرج فيها. وبعض الناس إنما يحل له أن يأخذ جواز المسألة، يعني هذا مذهب جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا لا، لابد أن يكون الإمام أعلى من لابد أن يكون المأموم أعلى من الإمام، أما إذا أو يساوي، أما إذا كان المأموم تحت الإمام فلا تصح صلاته. وشاعوا بهذه المسألة شرقا وغربا حتى أفسدوا كثيرا. والصواب وهو مذهب الجماهير وهذا الدليل أن صلاة المأموم إذا كان أعلى من الإمام كما لو كان أسفل من الإمام. ولذلك ذهب بعض المتسرعين أو الذين يبتغون الفتنة إلى بعض المساجد وأغلقوا مصليات النساء أو أغلقوا أماكن النساء الملحقة بالمسجد لأنها أفضل من الإمام. فلما نقشوا في ذلك قالوا: عندنا علم من الكتاب والسنة أنه لا تصح صلاة المأموم إذا كان أفضل من الإمام. فلما اطلعوا على هذا الكلام كان بالنسبة لهم كلام جديد. فأنا لا أتصور أن واحدا يتصدى لإبطال أحوال الناس أو تثبيتها، وليس فقط قد مر على الصحيحين ولو مرورها الكرام. يعني إنسان يذهب لإبطال أعمال الناس أو تصحيح أعمال الناس وبعد لم يطلع اطلاعا على الصحيحين ولو مرة واحدة في حياته، فكيف يكون هذا داعية أو مفتيا أو فقيها؟ أمر عجيب جدا. ولذلك شرط الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون على علم، وشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عالما بما ينكر عالما بما يأمر، وإلا فسيذهب الجاهل يأمر بما هو منكر وينهى عمن هو أو عما هو معروف، ولذلك يفتر أكثر مما يصلح. قال: والغرض الثاني من إرادة هذا الحديث في هذا الباب إثبات جواز الصلاة على المنبر. إثبات جواز الصلاة على إيه؟ على المنبر. طب هذا المنبر خشب، هذا المنبر خشب، وهم يقولون لا بد من مماسة المصلي للأرض، فهذا الحديث يرد عليه بأن النبي صلى على الخشب. إذا الصلاة على الخشب، النبي صلى في سفينة مع ذرفة، قد ورد في السنة جواز الصلاة في السفينة أمثال الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبوة صلوا فيه: يا رسول الله إنا نركب البحر ليس معنا ماء يكفي للوضوء والشراب، فإذا شربنا فإذا توضأنا به هلكنا. قال: هو الطهور ماء الحل؟ هذا الحديث أليس فيه إشارة إلى جواز الصلاة في السفينة؟ كما أنه قد ورد صريحا أن الصحابة في زمن النبوة وفي غيره وفي بعد زمن النبوة صلوا في السفينة، وستأتي هذه الأحاديث معنا بإذن الله. وفي هذا الحديث كذلك جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل. في العلو والسفل يكون الإمام أعلى يكون أقصر فهو سواء، وقد صرح بذلك الإمام البخاري في حكايته عن شيخ علي بن المديني وعن أحمد بن حنبل. وفي دقيق العيد بحث في ذلك طويل ربما ذهب إلى عدم الجواز، كما أن هذا الحديث فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة كما مر بنا، وفيه جواز الصلاة على الخشب خلافا للحسن وابن سيرين لأنهما كره ذلك. الحسن وابن سيرين من أئمة التابعين كرهوا الصلاة إلا على الأرض، إلا على الأرض. وكذلك وردت الكراهة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه، وعن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب في السفينة، وعن مسروق بن الأجدع وهو من أئمة التابعين أنه كان يحمل لبنة، اللبنة هي إيه؟ الطوب الميت، كان يحمل لبنة، وغيره كان يحمل ترابا، فإذا أراد أن يصلي على خشب إنما نثر هذا التراب على خشب حتى يصلي على مين؟ حتى يصلي على التراب أو حتى يكون ملامسا للأرض، لأن الأرض تراب، فسواء صليت على الأرض أو أخذت قطعة من الأرض ووضعتها على غير الأرض كنت مصليا على مين؟ على الأرض. وبلا شك أن هذا كلام شديد جدا، والأصل عدم الوجوب، والقول بالجواز هو المعتمد، يعني القول بجواز الصلاة على غير الأرض من الثوب والخشب والحديد والنحاس وغير ذلك، كل هذا جائز خلافا لمن كره الصلاة على هذا النحو. قال البخاري: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم، وهو المعروف بالصاعقة، هو المعروف بالصاعقة لقبه صاعقة. قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه. جحشت يعني خدشت، وفيها معنى أشد من الخدش، جحشت يعني هي فوق الجرح وتحت الكتف، يعني الخدش ده كلمة يعني بسيطة، كلمة يعني بسيطة، أما لفظ جحش فلان أي خدش خدشا عظيما فوق مجرد الخدش أو الخدش المجرد ودون إيه؟ ودون كتف. فكذلك حدث لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وآل من نسائه شهرا. الإله هو الحلف، الإله هو الحلف، كما قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، في حديث من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أي لا يحلف أبو بكر ألا يصل مصطح الذي تكلم في ابنته فهو طلبه واعتذر وكفر عن يمينه. آل من نساء شهرا، الإله الذي يعرفه الفقهاء، الذي يعرفه الفقهاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته شهرا ثم شهرا ثم شهرا ثم شهرا. ثم يرفع أمره إلى القاضي فيحمله القاضي حملا على نسيان امرأته، فإن أقر وفعل وإلا ناب عنه القاضي في إيقاع الطلاق، لأن المرأة أكثر من 4 أشهر يلحقها الضرر العظيم جدا بمفارقة زوجها. هذا هو الإله الشرعي أو الإله الفقهي الذي يتكلم عنه الفقهاء. أما الإله هنا الذي آل النبي عفوا من نسائه لجب هو الإله مين؟ الذي يعرفه الفقهاء، ولكن النبي حلف ألا يدخل بيوت نسائه شهرا، قال وآل من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له. المشروبة هي الغرفة المرتفعة، الغرفة إيه؟ المرتفعة. قال درجتها من جذوع، أي جذوع مين؟ النخل، درجتها من جذوع النخل، وفي رواية سطحها أو سقفها من جذوع النخل، وده لعله هو الشاهد. لكن لما لم يثبت هذا اللفظ أي سطحها أو سقفها من جذوع النخل لم يريد الإمام البخاري، لم يريده الإمام البخاري هنا. لماذا؟ لأنه ليس على سطحه. فقال درجتها أي السلم الموصل إلى هذه المشروبة. المشروبة دي إحنا نسميها عندنا بلدنا القبة أو الفرن، قبة الفرن عارفينها؟ ها؟ أوضة كده تيجوا في نصها وهم بنين جدار وعاملين فيه فرن، والناس في الشتاء بتبات فين؟ فوق القبة دي، ويحمى لها في الفرن بالليل. العصر كده عشان خاطر إيه؟ يدفوا بالليل ويصبحوا الصبح ياخدوا برد. نعم. قال درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فصلى بهم جالسا وهم قيام، يعني قاموا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قائما فصلوا قياما. بلا شك أن القصد من هذا الحديث كله قوله فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، ده الشاهد الحديث درجتها من جذوع. والأعظم من هذا الشاهد وسقفها من إيه؟ من جذوع أو من جريد النخل، أو من جريد النخل. ثم بعد ذلك أثبت النص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا النحو. إذا صلى فين؟ إذا صلى على الخشب. صلى على مين؟ على الخشب. وهذا الحديث وإن كانت الدلالة فيه خفية، وده شأن الإمام البخاري، ما كانش ده يجي من البخاري، يجي من مين يعني؟ الإمام البخاري يستنبط الفوائد ويستخرجها أو يستخرج الكنوز من بطون الروايات. فهنا أثبت أن هذا النص يشهد للنص السابق في جواز الصلاة على إيه؟ الخشب. خلافا لمن قال كالحسن البصري والنصيري وغيرهما أنه يكره الصلاة على مين؟ على غير الخشب. ثم تقول الرواية، تقول أنس بن مالك ونزل النبي عليه الصلاة والسلام 29، يعني بعد ما كان آل شهرا حدث ما يطلع عند النساء إيه؟ شهر كامل. فنزل 29، فقال يا رسول الله إنك آليت شهرا، أنت حلفت ألا تقبل على نسائك شهرا، وبعدين ده هذا 29. فقال إن الشهر 29، إن الشهر 29. وفي رواية أنه قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إنما الشهر هكذا هكذا هكذا، وأشار بكفيه 3. ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة أطبق إيه؟ الإبهام، ليثبت أن الشهر أحيانا يكون كام؟ 30، وأحيانا يكون 29، وده الشهر العربي. الشهر الفرنسي ممكن يزيد عن إيه؟ عن 30، ممكن يقل عن 29 كما في شهر فبراير الذي ينزل عن إيه؟ طبعا ده الأصل في الشهور العربية اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها في القرآن، خدت بالك؟ ما في ناس بيكتب بشهر ربي يزيد عن 35 يوم وينزل الى 35 يوم حتى نوافق اهوال اليهود والنصارى في عبادتنا. فهذا هو الشاهد. ولذلك قال هنا حفظ بن حجر: والغرض من هذا الحديث هنا صلاته صلى الله عليه وسلم في المشروبة وهي معمولة من الخشب، قاله ابن بطال. وتعقب يعني في ناس ردوا على ابن بطال ولا لا يريد، أو لأن الرواية تثبت فقط أن السلم هو الذي كان من مش المشروبة دي مكان عليه. طيب هنا بكان بيوصلها هو القبر ولا كان بيطلعوا على درج؟ فهذا الدرج الرواية أثبتت أنه أنه من خشب. ويحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح، إذ هي سقف في الجملة، هي سقف في الجملة، فبالتالي يجوز الصلاة على المكان المرتفع، على المكان المرتفع، والناس يصلون لصلاته على السطح. الباب التاسع. لأن هو بالنسبة للصلاة قياما وقعودا دي مباحثه كثيرة جدا وستأتي معنا، لكن على أي حال إذا صلى الإمام أو إذا ابتدأ الإمام صلاته قائما أتم المأمومون صلاتهم قياما حتى وإن جلس الإمام. يعني الأصل أن إماما مريضا أو كثيرا أو كثيرا فإنه يبدأ صلاته قائما، فإذا بدأ الإمام صلاته امرأته إذا سجد أي في صلاته، لو أن الرجل أصاب امرأته ومعنى أصاب المس المجرد الذي ليس الجماع، لأن الجماع يقبل الصلاة ويأتم أن يصلي بذلك حتى لو كان أصل الجماع حلالا، لكنه أو لكن الجماع ليس هذا موطنه، إنما هذا موطن العبادة. فإذا أصاب ثوب المصلي امرأته وهو ساجد فهل تصح صلاته؟ قال البخاري حدثنا مسدد عن خالد، وخالد هو ابن عبد الله الواسطي المعروف بخالد الطحان، المعروف بخالد الطحان. قال حدثنا سليمان الشيباني وهو المعروف بأبي إسحاق الشيباني، اسمه سليمان ابن أبي سليمان. عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وأنا حاضر. كان يصلي وأنا بمحاذاته وأنا بمحاذاته، والمحاذاة هو من كان على مقربة منه يحاذيه في جنبه الأيمن أو الأيسر، يعني في جنبه إما الأيمن وإما الأيسر، بخلاف حديث عائشة الذي سيأتي معنا أن النبي كان يصلي وهي معترضة من اعتراض الجنازة، فالمعترضة اعتراض الجنازة ده إيه؟ ده أعلم جنب الإذن، إنما دي كانت بجواره، ميمونة كانت بجواره رضي الله عنها، وهي كذلك حاضر، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، ربما أصابني ثوبه إذا إيه؟ إذا سجد. أنا عايز أسأل سؤال عشان يتضح الغرض من الكلام ده. الحيض، دم الحيض نجس أم طاهر؟ نجس باتفاق، مفيش خلاف على كده، صحيح؟ طيب المرأة الحائض نجسة أم طاهرة؟ طاهرة. إذا نجاسة الحيض حكمية أم عينية؟ نجاسة الحيض حكمية أم عينية؟ حكمية. حكمية. لماذا؟ لأنها متعلقة بالدم، وإن كان داخل مين؟ داخل المرأة، لكن المرأة نفسها ليست بإيه؟ ليست بنجاسة. يعني لو أن واحدا مس امرأته وهو يصلي وهي حائض، هل يقال إنه مس النجس؟ مع أنها في حال نجاسة، مع أنها في حال نجاسة، ولذلك حرمت عليها الصلاة. إذا صلت المرأة الحائض لا يقبل منها ذلك بل تأثم، بل إيه؟ تأثم، لأن الإسلام حرم عليها الصلاة على هذا النحو، وكذلك لا يقبل منها الصيام على هذا النحو. فحينئذ نقول إن الحيض نجس، ولكن نجاسته حكمية، بمعنى أن المرأة لو مس إحدى نسائه المحارم وهي حائض لا يجوز. ولو قلنا بنجاسة عين الحائض، يعني ذات الحائض نفسها نجسة، للزمنا من ذلك إذا سلمنا علينا أن نعيد الوضوء، أن نعيد ميش الوضوء. والمذهب الراجح من أقوال أهل العلم أن مس المرأة، أن مس المرأة الأجنبية ليست من ذوات المحارم لا ينقض الوضوء إلا إذا تحرك من الشهوة مع حرمة المس. مع حرمة مين؟ يعني يحرم عليك أن تصافح امرأة أجنبية عنك، لكن هب أنك صافحت امرأة أجنبية فما هو الحكم؟ الحكم أن الوضوء لا ينقض إلا إذا تحركت من الشهوة، ولا تلازم بين الحرمة وإبطال العبادة، صحة العبادة لا تلازم، لأن المرأة ربما سرق ثوبا فصلى فيه، فهل يلزم هذا الذي صلى في ثوب مسروق بإعادة الصلاة؟ بإعادة الصلاة هل يلزم بذلك؟ لا. هل صحة صلاته هذه تنفي عنه اسم سرقة الثوب؟ قلت لا. وكذلك الذي صلى في أرض مرصوفة وهو يعلم أنها مرصوفة، وغير ذلك من الأمثلة كثير وكثير. فقال هنا، قالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وأنا حار، وأنا حار، وربما أصابني ثوب إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. وكان يصلي على مين؟ على الخمرة. طيب الخمرة دي إيه؟ الخمرة هي والحصيرة شيء واحد، هي والحصيرة شيء واحد، بيصنع يعني الحصير والخمرة بيصنعان مما يسمى بشعر النخل. بشعر مين؟ النخل. شايفين النخل البلح؟ بنيجي على الشعر اللي هو ايه؟ على النخل الأسنان وننزعه وهو جاف أو ناشف، وننشن بعضه في بعض بخيط أو حبال أو غير ذلك حتى يكون خطيرا. فإذا كان هذا الذي صنعناه يكفي رجلا قائما، يعني واقف على أول خطيرة ويستطيع أن يقدر على نفس مين؟ على نفس الخطيرة. فإذا كان المصنوع إنما يكفي لقيام رجل وسجوده في صلاته فهذا يسمى حصير. أما إذا كان أقل من ذلك فإنما يضع المرء لسجوده أم لقيامه. أنت لما يكون عندك يعني حتة حصيرة صغننة كده، خدت بالك مثلا 30 في 30 30 في 40 بتقف عليها وتسجد على الأرض، ولا بتقف على الأرض وتسجد عليها؟ بتقف على الأرض وتسجد على هذه الحصيرة الصغيرة. فإذا كانت الحصيرة صغيرة لا تكفي للقيام والسجود عليها تسمى ايه؟ خمرة. وإذا كانت تكفي للقيام والسجود عليها تسمى حصيرة. وهما مصنوعان من تعب النفس. سواء. فقالت ميمونة: وكان يصلي على الخمرة. طب الشاهد ايه؟ الشاهد أن الخمرة تصنع منين؟ من ساعة النخل. طب ما ممكن تصنع من غير ساعة النخل؟ ممكن تصنع من غير ساعة النخل. انتوا عايزين استمر ولا مش عارفين؟ عايزين استمر؟ في مثلا بلدنا استمر ده حاجة كده عامل زي الخوف بس لينة مرنة، بياخدوها الفلاحين يشنشنوها في الماء أو ينقعوها مدة من الزمان حتى تصفر في الماء، ثم يطلعوها يكشفوها ويقطعوها نسائر نسائر كده ويصنعوها زي الحصيرة بالظبط، زي الحصيرة بالظبط. لكن مادة الحصيرة تختلف أظن عن مادة مين؟ لأن الحصيرة من اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هو ده من الثمار، ده من الثمار مش من ساعة النخل. فالحصيرة التي نصلي عليها الآن هي نفس الحصيرة التي كان يصلي عليها، أو الخمرة التي كان يصلي عليها مين؟
لأن العلة واحدة وهي جواز الصلاة على غير مين؟ على غير الأرض. كل دي أدلة بتصب في مبدأ واحد وهو جواز الصلاة على غير الأرض. نعم. يقول هنا: وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة ابن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض. وطبعا هذا الحديث يرد عليه، هذا الحديث يرد عليه. ويحتمل أن عروة بن الزبير كان يكره ذلك كراهة التنزيه لبيان أو على جهة المبالغة في التواضع والخشوع. بلا شك أن الإنسان لما تتمطر جبهته في الأرض هذا يعني أدعى الخشوع والذل والانبساط بين يدي الله عز وجل أحسن من أن هو يسجد مثلا على سجاد إيراني. عكس السجاد الإيراني ولا حاجة، بس كان يأخذ المهر عند سجادة قديمة إيراني. هذا من غير شك ان الواحد لما يحط انفه في التراب لله عز وجل يشعر بقربه من الله عز وجل، بخلاف السجاد العجب اللي الواحد اصلا بيدرس فيه لحد ركبته هو ماشي عليه. فالانسان فعلا لا يشعر بروح الصلاه قط ولا بالخشوع ولا شيء من ذلك. الباب العشرون: باب الصلاه على الحصير. صلى جابر وابو سعيد الخدري في السفينه قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا فقاعدا. كلام جميل قوي. صلى جابر وهو ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما، وابو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وكلاهما انصاري مدني. صليا في السفينة قائما، كلاهما صلى في السفينة ايه؟ قائما، خلافا لمن قال الصلاة في السفينة لابد ان تكون جالسا، لان الصلاة في السفينة قائما تجوز وهي صحيحة. ومنهم من ذهب الى وجوب القيام، لان القيام واجب في صلاة الفريضة. القيام واجب في صلاة الفريضة، فمن ترك القيام في صلاة الفريضة بطلت صلاته ولزمته الإعادة، خلافا للنوافل والسنن الراتبة. فإن المرء لو صلى جالسا مع قدرته على القيام فإن أجره على النصف من أجر مين؟ الفرض. نعم. قال: وصلى جابر بن أبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحكم: قائما ما لم تشق على اصحابك. ما لم تشق على مين؟ على اصحابك. وفعلا احيانا يكون في مشقه، يعني احيانا تكون الرياح مقابله مين؟ مقابله السفينه، السفينه عماله تطلع وتنزل مع الموجه، واحيانا تميل شمال وتميل مين؟ يمين. طبعا السفينه لما تميل شمال ويمين اللي بيصلي هيعملوا ايه؟ هيروطوا معاها شمال ويمين، فلا شك يترنح احدهم على صاحبه، وربما وقع المصلون داخل مين؟ السفينة. هذه نوع من أنواع المشقة أم لا؟ فإذا كانت المشقة على هذا النحو فإنما يصلي الإمام والمأمومون جلوسا أم قياما؟ جلوسا لوجود مين؟ المشقة. يبقى الأصل في الصلاة في السفينة أو في غيرها في صلاة الفريضة القيام أم القعود؟ إلا إذا دعت المشقة، أو إلا إذا دعت الحاجة للقعود فيقعد. فإذا صلى الإمام والمأمومون في السفينة، طبعا السفينة حكمها حكم الطائرة، السفينة حكمها حكم الطائرة، وهذا أمر في غاية العسر من جهة العمل، من جهة العمل. لكن العرب كانت سفنهم تختلف عن مين؟ عن سفننا نحن الآن. السفينة بتاعتنا دلوقتي مدينة، مدينة كاملة. هم السفينة بتاعتهم ايه؟ عبارة عن تلوجة، قال حاجة مغمضة كده ومكشوفة، هم شايفين السماء وشايفين النجوم ويعرفوا حدود القبلة وغير ذلك. ولذلك قال: يدور معها حيث دارت. يدور معها حيث دارت، يعني يدور الإمام والمأمومون معه مع القبلة، ولا يلتزمان بموقفهم في السفينة أولا. يعني هو في السفينة يعمل ايه؟ القبلة الناحية دي السفينة راحة كده، راحة شمال، هو يتوجه يمين ويكبر ويكبر معه الناس. فلو ان السفينه اتت جهه مين؟ اليمين، لف معها
يستقبل القبلة في كل صلاته. طيب هل هذا يتيسر للصلاة قائلا او للمصلي قائلا؟ لا يتيسر له، انما يتيسر له الدوران اذا كان واقفا لاستقبال القبلة. ولذلك عفى اهل العلم عن استقبال القبلة اذا كان المصلي قاعدا في السفينة او في الطائرة، بشرط ان يستقبل القبلة اولا، ان يستقبل القبلة اولا. قال صلى جابر وابو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا فقائما، يعني اذا كان في مشقة الى صلي قائما، واذا صليت قائما فيجب عليك ان تدور معها، ان تدور مع السفينة او مع القبلة. طيب حد يطلع لي الشاهد من الكلام ده؟ حد يطلع لي الشاهد؟ ان السفينة من ايه؟ من خشب. قال وصلى جابر بن سعيد في السفينة، وبعد كده بقى ذكرت احكام اخرى سيفردها بأدلة، لكن الشاهد هنا ان دول صحابة. جابر بن سعيد كان من فقهاء مين؟ من فقهاء الصحابة، ومن كبار رواة الاحاديث في طبقة الصحابة، ومع هذا كان يصليان في السفينة، والمعروف ان السفينة من خشب. اذا الصلاة على غير الارض جائزة عند الصحابة بغير خلاف. قال البخاري حدثنا عبد الله، هو مين عبد الله؟ هو عبد الله بن يوسف التميمي، هو ابو محمد الكلاعي، لكنه رحل الى دمياط واستقر في قرية من قراها تسمى تميمي فنسب اليها. قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته مليكه. قوله ان جدته، الضمير في جدته اما ان يعود على اسحاق واما ان يعود على مين؟ على انس. خلاف كبير بين اهل العلم، فسواء كانت هذه الجده هي مليكه جدة أنس وهو طالب، أو أنها جدة مين؟ جدة إسحاق. لكن القضية أن جدة إسحاق هي مين؟ هي أم سليم. فالذي يقول إن الضمير في جدته يعود على إسحاق يلزمه أن يسمي أم سليم مليكة حتى يستقيم الأمر. والمسألة على أي حال فيها نزاع، ليس هذا موطنه او الحاجة اليه غير ما هو. فقال انس بن مالك يروي عن جدته انه قال دعت جدتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، لطعام صنعته له، فاكل منه ثم قال قم فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. في حديث عتبان بن مالك انه دعا النبي ليصلي له، فلما صلى قدم له طعاما. يبقى القصة هنا ايه؟ القصة على النقيض، ان مليكة دعت رسول الله ليه؟ لطعام، فبعد الطعام دعاه للصلاة. اما عتبان فدعاه للصلاة اولا، فلما صلى قدم له مين؟ الطعام. ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي دعي له اولا. لما دعته مليكة للطعام طعم اولا، ثم قال قوم فلأصلي لكم ركعتين، يعني ما كان يتخذونه في تعبين ده بركة. النبي صلى الله عليه وسلم هو ده البركة الصحيح، يعني الناس بتقول لك في الشرع يا بركة، ما تعرفش انت شكلك ايه؟ فتبقى حكم الظهر وخلاص، لكن النبي فعلا ايه؟ بركة. ولذلك لم يختلف اهل العلم قط على جواز التوسل بذاته حيا وبآثاره ايه؟ ميتا. لم يختلف اهل العلم على ذلك. اما النزاع القائم في جواز التبرك بآثار الصالحين، والراجح ترك ذلك. الرجل ها؟ لا التبرك
تبرد تنزل كوثر؟ لا تبرد عليه. فقال هنا قال ان جدته دعت رسول الله لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلنصلي لكم. لحد هنا ما فيش شاهد في هذا الكلام. هو في فوائد لكن ليست هذه الفوائد مختصة ببابنا، بباب الصلاة على مين؟ على الحصير. قال انا فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. من طول مين؟ اللبس. واللبس هو الافتراش. اللبس هو ايه؟ الافتراش. يعني حصيرة كده مرمية على الارض. خدت بالك من طول ما فرشت على الارض تغير لونها اسود. بعد ما كان اصفر او احمر صار لونه ايه؟ اسود او قريب رمادي، قريب من ايه؟ من الاسود. فقال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فقام فنضحته بماء. فنضحته بماء. هذا نضحه اما لازاله التراب من عليه او لطهارته او لتنظيفه حتى يلبس مقام النبي عليه الصلاه والسلام او غير ذلك. ولا يلزم منه انه كان نجسا. ولا يلزم منه انه كان نجسا. اذ الاصل الطهاره. اذ الاصل الطهاره. قال فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه. فصففت واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا. العجوز اليمين مليكة الجدة. فصلى لنا اي صلى لأجلنا. اي لأجل ان يتخذ مكانه مصلا لنا. والصلاة اصلها لله عز وجل. انما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان بالذات حتى يتخذه اهل البيت مكانا للصلاة فيه. تبركا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. اي ثم انصرف من الركعتين او انصرف من البيت الى بيته. فاذا كان المعنى في قوله ثم انصرف اي من الركعتين فهذا دليل على جواز صلاة سنة النهار ركعتين ركعتين. صحيح؟ خلافا لمن شرط ان سنة النهار اربعا اربعا بتشهدين وتسليم واحد. واذا كان المعنى ثم انصرف الى بيته فلا اشكال فيه حينئذ. قال عاصم الاحول سألت الحسن وابن سيرين وعامر الشعبي عن الصلاة في السفينة فكلهم يقول ان قدر على الخروج فليخرج. ان قدر على الخروج فليخرج. يعني ان قدر ان يرسي السفينة على الشاطئ فيخرج منها فيصلي على الارض فليفعل. واحنا عارفين موقف الثلاثة دول قبل كده. ان هم بيقولوا ايه؟ تكره الصلاة على غير مين؟ على غير الارض. غير الحسن فانه قال ان لم يؤذي اصحابه. ان لم يؤذي اصحابه اي فليصلي. طيب والاذى يجي منين؟ وكلهم مطالبين بالحكم. كلهم مطالبين بالحكم. عايز يقول لي لو ان القوم في سفرهم بلا شك انهم سيؤمرون عليه احدهم. قال عليه الصلاه والسلام اذا كنتم ثلاثه في سفر فامروا ايه؟ شوف الروايه الجميله. اذا كنتم ثلاثه في سفر في سفر فامروا احدهم فقيلته بايه؟ بالسفر. ولذلك يعني لا يجوز قياس الحضر على السفر في جواز الإمارة. كلهم نسمع ان في جماعه امير جماعه امير جماعه امير. وكمان الجماعه دي تنزل احاديث الاماره كلها على ايه؟ على جماعه السفر. طب يعني معناته ان هو الذي لم يبايع ومات على ذلك مات في الجاهليه ولا ايه الحكايه؟ ويخرج من المله؟ فبلا شك ان هذا ايه؟ شذوذ في فهم نصوص الشرع. انما اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. ومعلوم بقى فوائد لم يتعلم ذلك. فهنا قال او قال جميعا ان قدر على الخروج فليخرج. ان قدر يحط السفينه على الشط وينزل يطلع على الارض يبقى دخيل. الا الحسن. قال الا اذا كان في ذلك اذى لاصحابه. لاصحابه الضمير يعود على مين؟
على الامير نفسه. يعني الامير لا ينبغي له ان يتحكم في المأمورين او في من كان تحت امرته ان يرسل السفينة ويخرج منها فيصلي على مين؟ على الشخص. لا، ده في اذن، لكن اذا واثقوا بغير اذن فلا بأس ان يرسل السفينة ثم ينزل جميعا فيصلون جميعا على الشخص. وفي رواية عنه قال او عنه قال صلت السفينة في قائما، وقال الحسن لا تشق على اصحابك. وفي رواية هشام قال سمعت الحسن يقول درس السفينة كما تدور اذا صليت. وقال ابن منير وجه ادخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الخطير انهما اشتركا في ان الصلاة عليهما صلاة على غير الارض. يعني هو بيقولك هو طب هو النص ده جابه ليه؟ ده هو بيتكلم عن الحصير وجواز الصلاة على مين؟ على الحصير. طب ليه دخل السفينة؟ قال لأن الصلاة في السفينة تقاس على الصلاة فين؟ على الحصير. هما سواء، لأن كل منهما صلاة على غير مين؟ صلاة على غير الأرض، ردا على من ألزم الناس بذلك، لئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط. مباشرة الأرض يعني إيه؟ ملامسة الأرض شرط في صحة مين؟ الصلاة. لقوله في الحديث المشهور يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره تذب وجهك، تذب وجهك. وكان كذلك عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك. وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام. كان ابو حنيفه قال يصلي فيه؟ يصلي في السفينه قاعده في كل حال حتى وان لم يكن في القيام مشقه، وهذا الحديث يرد عليه. وفي هذا الاثر كذلك جواز ركوب البحر. جواز ركوب مين؟ البحر. والاحاديث التي وردت تنهى الناس عن ركوب البحر الا لحج او غاد احاديث كلها ضعيفه. احاديث كلها ايه؟ ضعيفه. والاصل انه يجوز ركوب البحر، وهذا هو الاصل. الاصل فيه الجواز. الله تعالى. قال وفي هذا الحديث من الفوائد اجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا، ولو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الدعوة. حيث تؤمن مين؟ الدعوة. طبعا انتوا عارفين ان اجابة الدعوة واجبة، وده حق المسلم على المسلم ان يجيبه اذا ايه؟ إذا دعا، أن يجيبه إذا دعا. شرط بعض أهل العلم أن تكون هذه الدعوة إلى إيه؟ إلى وليمة، إلى وليمة معدة. يعني لا يمكن أبدا أن يفهم الحديث على أن أنت ماشي كده السلام عليكم فلان وعليكم السلام تفضل، تبقى دي إيه؟ تبقى دي دعوة. وأنت بقى لازم تسيب شغلك وتعطل حياتك كلها عشان تجيب مين؟ تجيب الدعوة. لا يمكن، الحديث لا يقصد هذا، انما يقصد اذا وجهت اليك دعوة معدة سواء كانت عرسا او وليمة او عقيقة او ضيافة اعدت لها العدة، فحينئذ ان لم يمنعك مانع من الاجابة تأثم بترك الاجابة، تأثم بترك الاجابة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أجب أخاك فإن لم تجب أي مع عدم العذر فقد عصيت مين؟ لا، بعض الناس يقول لك لا أنا ما أروحش أنا العقيقة ولا الوليمة، راجل يقول عليها بطن ولا إيه الحكاية، أنا معقول كده؟ خدت بالك؟ فهذا أمر يا إخواني مشروع. وإذا كانت الداعية لهذه الوليمة امرأة فلا بأس بذلك. طيب ليه؟ لأن مليكة هي التي دعت مين؟ هل كان فيه فتنة لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمليكة؟ كان فيه فتنة؟ لم يكن هناك فتنة مطلقا. ولذلك شرط أهل العلم إذا كانت الداعية للوليمة امرأة فشرط أن تؤمن مين؟ أن تؤمن الفتنة. أن تؤمن الفتنة، فإن أمنت وإلا فلا يجوز للرجل أن يجيب هذه الدعوة. يعني لو راى الشمس كده وحلوه وانت اصلا قلبك بيرفرف حواليها، فتقول لك عايز غدا عندنا، وانا ابني عنده 13 سنه يعني واد بالغ يعني بتاع،
وتقعد على المائده وهي قاعده حتى لو في المطبخ ولا في غرفه اخرى وطول ما قاعده قاعده تكلمك كنت تكلمها في فتنه ولا مش فتنه؟ ها؟ في فتنه. ولذلك لا يكفي لك اجابه هذه الدعوه. قال في الحديث ان صلاه النافله جماعه في البيوت جائزه. شوف الشرط صلاه الجماعه وان تكون الجماعه نافله وان تؤدي الصلاه في البيت. لكن نحط ورع على المسجد ده اللي هيصلي بنا كل يوم ثلاث بعد الدرس بتاع فلان المقري العالمي فلان الفلاني هنصلي كل يوم ثلاث من كل اسبوع ركعتين بعد الدرس او دعوه عامه للمسلمين والمسلمات نجتمع في مسجد عمرو بن العاص كل يوم اثنين من اول شهر عشان نصلي قيام الليل طبعا ده بدعه كل الكلام ده بدعه انما يجوز الصلاه جماعه في النوافل في البيوت بغير اعلان وبغير جمع الناس لهذا وذلك لو فرقتوا انتوا جيتوا هنا عشان الصلاه ولا عشان الدرس؟ عشان الدرس؟ طيب طب ايه رايكم بعد ذلك الصلاه ركعتين؟ يبقى الامر ممتلئ؟ امر ممتلئ؟ لم ممتلئ لاننا لم ناتي الى هنا لاجل الصلاه وانما اتينا لغرض اخر فلا باس ان نضم اليه شيء اخر. انما فهم لم ياتي للصلاه وانما اتى مين؟ للطعام ومع هذا صلى جماعه هو مين؟ هو والناس. وفي هذا الحديث كذلك جواز ان تصلي المراه وحدها في صف مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لما راى رجلا يصلي خلف الصف وحده قال اعد صلاتك اعد مين؟ صلاتك. وفي روايه انه راى رجلا يصلي وحده فقال لا صلاه لمنفرد خلف الصف. حديث صحيح لا صلاه لمنفرد خلف الصف. ومع هذا قال انس بن مالك فصففت انا واليتيم وراءه عليه الصلاه والسلام ووقفت العجوز في صف وحدها. تمام؟ العجوز وقفت في صف وحدها. وفي هذا اختصاص النساء دون سائر مين؟ دون سائر الرجال، يعني إذا صلت المرأة مع الرجال وقفت المرأة في صف الإيه؟ طب أنت بتصلي أنت ومراتك في البيت، مراتك دي محرم ولا مش محرم؟ مش محرم كده؟ محرم هو قال لي خلاص محرم معلش. طيب على أي حال هي لو سمعت كده هتفترضك على باب المسجد يعني. فلو ان الرجل صلى بامرأته في البيت اين تقف منه؟ خلفه ام بجواره؟ خلفه. الدليل حديث مين؟ حديث انس بن مالك انه صلى واليتيم وراء النبي في صف لوحدهما لان الرجل اذا صلى اماما وصلى معه واحد وقف عن ايه؟ عن يمينه. دليل حديث مين؟ حديث مين؟ حديث ابن عباس. وإذا صلى مع الإمام اثنان وقف في صف خلف مين؟ وإذا كان يصلي معهما امرأة أو أكثر صفوا في صف إيه؟ وحدهم خلف الرجال. وهذا هو الدليل. قال وفي الحديث كذلك تنظيف مكان المصلى. يعني ينبغي الواحد يتأكد من إيه؟ من نظافة المكان الذي يصلي فيه. وفيه حديث الجواز وفيه تأخير النساء عن صفوف الرجال حتى لا يصلي النساء أمام مين؟ أمام الرجال. المسألة دي يا إخواني منضبطة في كل مساجد العالم. إن النساء خلف مين؟ خلف الرجال. دي مسألة استقرت خلاص ما بقاش فيها أي نزاع. وفي المدينة هذه المسألة منضبطة أشد الانضباط المدينة من ورا. إنما المسألة دي في غاية الحرج والنكد في مكة. غاية الحرج تصلي انت تفاجئ بان اللي قدامك ايه؟ صفوف نساء واللي وراك صفوف نساء. وكمان ممكن المراه تيجي تصف جنبك وتحط رجلها في رجلك عشان ما يبقاش فيه ايه؟ فراغ بين ولا فرده بينها المصلين. يعني الصلاه في المسجد الحرام الصراحه في غايه الازعاج والنكد الا في اماكن معده مخصوصا للرجال. يعني في اماكن في المسجد داخل المسجد نفسه في داخل المسجد نفسه في الادوار
دي معلومة، دي اماكن ايه؟ نساء اماكن رجال. انما بيقع الحرج في من صلى خارج المسجد او في من صلى في مكان المسعى المجاور للكعبة مباشرة. الناس اللي بيطوفوا رجال ونساء، لا يمكن فصل النساء عن رجال في الصلاة، امر صعب جدا وعسير يعني. فهم معذورين يعني، الإدارة هناك معذورة في هذا، لكن أنا بتكلم عن الحرج العملي الواقع فعلا. أنت بتصلي بين امرأتين بيعملوا عليهم صح، بيعملوا عليهم صح، ها؟ ما بتمنع، بس يعني الطيار أقوى منهم، خاصة لما يكون ده مصريات أو إفريقيات، يروح منهم فين دول؟ ده تصور له طلطم له وتشلق له في الحرم، ها؟ تفضحه يعني. هي دائرة لكن فيها قراءة جديدة. وفي هذا الحديث كذلك صحة صلاة الصبي المميز وكذلك صحة وضوئه. لأن أنس رضي الله عنه كان إيه؟ كان صغيرا. وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم. الإمام هنا يذكر كلاما جميلا جدا، يقول في نكتة طيب أو نكتة ثانية. الأولى أورد الإمام مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى. صلاة مين؟ الضحى. لأن هذه الصلاة وقعت في وقت الضحى، لكن هل يلزم منها أنها ضحى؟ لا يلزم منها أنها ضحى. وذلك بعض أهل العلم أنكر على الإمام مالك إراده لهذا الحديث، إرادة لهذا الحديث في باب صلاة الضحى. قال من الألف من صلاة الضحى؟ النص ليس فيه بيان أن فيه كان صلاة مين؟ الضحى، لكنها من مطلق النواجذ. الأمر الثاني أو النقطة الثانية في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شراح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الحصير والله يقول وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير. فقالت: لم يكن يصلي على الحصير. طيب احنا عندنا الآن رجل سأل عائشة، الله تعالى يقول وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا، فهل صلى النبي على الحصير؟ هذا الكلام اشبه بكلام الخوارج، اشبه بكلام الخوارج، لان الخوارج في الصدر ما ظاهره تعارض ويلبس به على عامة الناس. وعائشة لما اجابت عن شيء هي تعلمه، قالت: لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي على مين؟ على الحصير. فإما أن هذا لم يثبت عند البخاري، أو أنه اعتبره شاذ مردود، وهو بالفعل شاذ مردود، كلام عائشة في هذا الكلام المردود. أما أنا الذي أخبر أنه صلى على الحصير فمعه جلد علم أم لا؟ أنا معه جلد علم؟ يعني أنا الآن أخبر عن هيئة ووصف وحال أخبرت بخلاف مين؟ عائشة. فكلام من الذي يقدم؟ كلام أنا. لماذا؟ لأنه أخبر عن شيء أخبرت بخلاف عائشة، وهذا يدل على أن أنسا كان معه إيه؟ زيادة علم، وزيادة الثقة إيه؟ مقبولة. وليس بلازم أن يقاس إيه؟ أن يقاس حصير الدنيا الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم على جهنم نفسها التي جعلت صراطا ومهادا لأهل النار. هو المقصود بالحصير في جهنم هو نفس الحصير الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كذلك الامر. هي لما اخبرت او لما انكرت هذا اولا لم يكن عندها علم، ولكنها اخبرت بعد ذلك وسياتي الباب معنا. لذلك قال هنا: بل سياتي عنده، والضمير في عنده ياتي صحيح، بل سياتي عنده من طريق ابي سلمه عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه. ده كلام مين؟ ده كلام عائشة رضي الله عنها. وعند مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى النبي يصلي على حصير. فالمسألة مستقرة معلومة، وإنكارها الأول إنكار لا اعتبار فيه. الباب 21 باب الصلاة على الكمرة
احنا اتفقنا على معنى الخمر هي الحصير القصير الذي لا يكفي للوقوف والسجود عليه. قال البخاري حدثنا ابو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي البصري المعروف. قال حدثنا شعبته قال حدثنا سليمان الشيباني وهو سليمان بن ابي سليمان ابو اسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونه قال كان النبي يصلي على الخمره. لو انك نظرت الى هذا الحديث والى حديث ميمونه السابق لوجدت ان ميمونه لما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاره وانا قائد وربما اصابني ثوبه اذا سجد قالت وكان يصلي على مين؟ على الخمره. فهما حديثان في حديث واحد او انهما حديثان هنا حديث المسند والاخر معلق. فهذا التعليق وكان النبي يصلي على الخمره انما افرده الامام البخاري بباب. لماذا؟ لان شيخه في هذا الحديث يختلف عن شيخه في الحديث الاول. في الحديث الاول مسدد عن خالد وفي هذا الحديث ابو الوليد الطيالسي عن مين؟ عن شعبه. والاسناد بعد ذلك واحد وهو ابو اسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونه رضي الله عنها. ولذلك هذه النكته في افراد هذا الحديث بباب مخصوص لاثبات انه وان علقه في مكان فقد اوصله واسنده في مكان اخر. الباب الثاني والعشرون باب الصلاة على الفراش، أي باب جواز الصلاة على مين؟ على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. لأن الثوب أيضا إذا ألقي على الأرض فهو إيه؟ فهو فراش. قال البخاري حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي هويل ابن اخت مالك ابن انس قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طيب الحديث ده هناخد منه ايه؟ جواز الصلاة على مين؟ طب فين الدليل هنا؟ لا خلاص ما هو انت ما تاخدش من التبويب بقى. التبويب واضح. التبويب ايه؟ واضح. يقول صلى انس على فراشه وقال انس كنا نصلي مع النبي فيسجد احدنا على ثوبه. خلاص معلوم هنا موقف الشاهد. لكن الحديث بيقول عائشه بيقول كنت انام بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام ورجلي فين؟ في قبلته. فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قال ابن الضيوف يومئذ ليس فيها ايه؟ مصابيح. الشاهد فين؟ قول. ان رجلها اصلا على الفراش. فين على الارض ولا على الفراش؟ خلاص وان لم تذكر الروايه الفراش الا انه معلوم ايه؟ معلوم بالضروره او معلوم بالبداهه. صح هي نايمه على الارض ولا على الفراش؟ طيب لو ان المراه سيصلي هكذا او ان النبي كان يصلي هكذا فاين كانت تنام عائشه؟ كانت تنام امامه مباشره لكن ذل عائشه في ناحيه مين؟ اليمين. وربما يكون ساقها او رجلها في قبله النبي عليه الصلاه والسلام. طب النبي عليه الصلاه والسلام يقول تقطع الصلاه او يقطع الصلاه المراه اي الحائض والكلب الاسود وايه؟ والحمار. والحديث صحيح يقطع الصلاه الكلب الاسود والحائض والحمار. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث انكرت جدا وقالت رحم الله فلانا، اجعلنا كالكلاب والحمير؟ يعني هو ذكرنا كمان مع الكلاب والحمير ومفيش فرق بيننا ابدا؟ ولذلك قال فما بال الكلب الاسود من الاحمر يا رسول الله من الابيض؟ قال الكلب الاسود ايه؟ يعني الكلب الاسود ابدا البهيم الذي ليس فيه لا شيئا ولا شيئا يخالف السواد. وسألها بقول لها انت حائض ولا لا؟ فالمقصود انها بلغت ايه؟ مبلغ النساء، مبلغ النساء. فهو جه واحد مره لجماعه قائمه بامام ومامومين، فقال للامام للماموم انتوا فرقتوا على كام؟ قال له في الاولى. الثاني رد عليه قال له لا احنا فرقنا على الثانيه. أم الإمام اتلفتهم وقال لهم والله الأولى صلاتكم باطلة. طبعا مش عايز أقول دي حصلت فين، حتى لن ندرك أحدا من أهل هذه البلدة فيعمل لنا مشاكل بعد كده بعد الصلاة. لكن كلمة لا عكس هذا صح؟ تقطع الصلاة، لأن المقصود ليس الحيض، المقصود أنها بلغت سن الحيض، لا تستطيع على كده. ماشي؟ وكذلك إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب بين الصفوف لا تقع الصلاة. لأن سترة الحمار سترة مين؟ للمأموم. قالت عائشة: كنت أنام طب إحنا كده ما جاوبناش على السؤال صحيح. السؤال لما قلت لك إن عائشة رضي الله عنها كانت معترضة لقبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم تقطع صلاة الإذان؟ لأنها لم تمر، لأنها إيه؟ لم تمر، والذي يقطع هو مين؟ المرور، هي نايمة، ثابتة، ليست متحركة ولا مارة. فقالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، غمزتني. مش في رجلها؟ يعني اذا ما مست المرأة لا تنقض مين؟ لا تنقض الصلاة، وبالتالي لا تنقض الوضوء من باب اولى. ماشي؟ فاذا قام بسطتهما، يعني رجع الثاني مدت رجلها فين؟ في القبلة، مدت رجليها في القبلة. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طبعا الشاهد من هذا الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تنام على فراش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه واقف على الأرض ويسجد على الفراش، وإما أنه واقف على طرف الفراش وإيه؟ ويسجد على نفس الفراش. ماشي؟ وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على القنافس والفراء والنسوح. يعني كان الأسود بن يزيد وبعض أصحابه يكرهون أن يصلوا على الفرش، على الفرش كالقناطر والفرو والمسوح. فأورد الإمام البخاري هذا النص ليرد به عليهم، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك، وقال مالك: لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. يعني مالك يفرق بين إيه؟ بين القيام والسجود. قال: إذا قام على القناطر أو الفرو أو الجلود أو غير الأرض يعني، فأحب له أن يسجد على مين؟ على الأرض. أما جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم قالوا: لا بأس أن يصلي المرء على إيه؟ على الفرش قائما وساجدا. وهذا هو الدليل. وقد استدل بقولها رمزني على ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتعقب باحتمال الحال او بالخصوصية. انا اقول كما هو مذهب مين؟ الشافعية. الشافعية بيقول لمس المرأة عموما ينقض مين؟ ينقض الوضوء. وده طبعا كلام غير سليم. الشافعية في الزمان دول الايام دي يعني بيعملوا ايه لما يروحوا الحرم؟ تعز الحرم شهر 8 و 9 اللي هو الواحد يعني يطير هدومه يلبسه ايه؟ يلبسه بتاع جوانت يد الكلام ده. طب انت ازاي تلبس جوانت وانت موحد؟ ها؟ ويلبس كمان خوف. ليه؟ قالوا لك عشان خاطر ما تلمسش النساء. مين اللي قال لك كده؟ وده فقه منك حاجه عجيبه يعني بصراحه. يعني جاء ربنا حرمه عليك وانت موحد، كيف تلبسه؟ عشان امر منازع فيه انفرضت الشافعيه بهذا الراي فيه ان لمس المراه بغير شهوه ينقض الوضوء، كلام غريب جدا وعجيب يعني بصراحه. قال والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانها ارادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفه. قال ابن بطال وفيه اشعار بانهم صاروا بعد ذلك يستصبحون، يعني اتخذوا الانوار في بيوتهم بعد ذلك. مناسبة هذا الحديث للترجمة من قوية كنت انام، وقد صرحت في الحديث الذي يليه بان ذلك كان على فراش اهله. كان على فراش مين؟ اهله. وانتم تعلمون ان فراش الاهل لا يخلو من لا يخلو هذا الفراش من جماع وغير ذلك. من جماع وغير ذلك. لكن الاصل في الطهارة ولا نجاسة؟ الطهارة. ولذلك نحن قد مر بنا احاديث تدل او تجوز لمن جامع في ثوبه ان يصلي ايه؟ ان يصلي فيه. لمن جامع في ثوبه ان يصلي في نفس الثوب الذي جامع فيه في كتاب الحيض مر بنا. فاذا كان الامر كذلك وان المرأة يلبس الثياب التي جامع فيها ويصلي، فمن باب اولى ان يصلي على نفس الفراش التي جامع فيها ما لم يتيقن النجاسة. ما لم يتيقن النجاسه. يبقى الاصل الطهاره والاستثناء النجاسه، ولا الاصل النجاسه والاستثناء الطهاره؟ يبقى الاصل الطهاره والاستثناء مين؟ النجاسه. والنجاسه لا تكون الا بيقين. قال البخاري حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبله على فراش اهله اعتراض الجنازه. اعتراض مين؟ الجنازه. وخلي بالك ان الحديث ده كمان فيه اشعار ولو من بعيد ان الامام يقف من المراه في الجنازه في وسطها. فين؟ في وسطها. او دون الوسط او دون الوسط، لانها بتقول كنت انام بين يديه ويصلي معترض اعتراض مين؟ يعني كما لو كان كما لو كنت ميتا ووضعوني امامه ليصلي علي. كانت معترضه امامه اعتراض مين؟ كما توضع الجنازه تماما امام الامام. طيب هي كانت بتلم ايه؟ بتلم صدرها ولا رجلها؟ رجلها. اذا الامام يكون في الجنازه على المرأة في وسطها او ما دون الوسط من ناحية مين؟ القدمين. اما في موقف الرجال في الجنازة فانه يقف عند مين؟ عند رأسه. قال كنت او كان يصلي وانا بينه وبين القبلة على فراش اهلي اعتراض الجنازة. والمراد انها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه الى جهة شماله، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد وابن ابي حبيب عن عراق. عن عراق. عراق مين؟ ابن مالك. عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم. ده عروة ده صحاب ولا تابعي؟ ها؟ عروة ايه؟ عروة بن الزبير تابعي. شوف عروة بيقول ايه؟ عن عروة ان النبي وهو لم يذكر مين؟ لم يذكر صحابي، يبقى ده مرسل ولا لا؟ مرسل مش كده؟ ان النبي كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. على الفراش الذي ايه؟ ينامان عليه. انا عايزك تربط الحديث ده بالحديث اللي قبله. بالحديث مين؟ نفس الاسناد. نفس مين؟ ما هو ده اللي حصل فعلا. ما هو ده اللي حصل فعلا. ولذلك لما يجيني واحد يحكي ما كان على زمن فلان
مع وجود اصحاب فلان دون نكير منهم، يبقى ده يعد ايه؟ يعد نقل صحيح ولا نقل فيه ارسال؟ ها؟ يعني لما يجينا واحد يقول لي كان الناس في زمان عمر يصلون التراويح 23 ركعة او 21 ركعة، هو قال سمعت عمرا او رأيت عمرا؟ لا، هو لم يرى عمر ولم يسمع ايه؟ عمر، وانما ينقل عن زمان مين؟ عن زمان عمر. انت دلوقتي لما تقول يا ده كان على ايام اجدادي كيت وكيت 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 وكيت، هل انت سمعت من اجدادك؟ لا. طب النقل عن اجدادك صحيح ام غير صحيح؟ النقل عن اجدادك الذي استفاض في حضرة اصحاب اجدادك او ابائك صحيح ولا غير صحيح؟ ولم ينكر واحد منهم عليك، وذلك الذي أذهب إليه جواز الزيادة عن 11 ركعة، وأن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جواز الزيادة عندي صحيح، وأن الذي يروي عنه هذا لم يقل سمعت ولا أخبرني عمر، وإلا فإنه لم يدرك عمرا، وإنما أخبر عن زمان عمر وعن حال الناس في زمان عمر دون نكير من أصحاب عمر في هذا النقل، وكانوا وفرا اي كانوا متواترون كثرة. والنقطة في ايراده ان فيه تقييد الفراش بكون الذي كان ينام عليه كما قدمت الاشارة اليه. وفي هذا الحديث كذلك ان الصلاة الى النائم لا تكره، وقد وردت احاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، وهي محمولة ان ثبتت على ما اذا حصل الشغل الفكري به. يعني لا باس ابدا ان امرأتك ايه تصلي معترضة في قبلتك، وهناك احاديث ان ثبتت في النهي عن الصلاة الى النائم، فان ثبتت وهي ضعيفة لا تثبت، لكن على فرض ثبوتها فمحمولة على انك تنشغل بالتفكير في هذا النهي، في هذا النهي اي من النساء. الباب الثالث والعشرون، ولا كده كفايه نكملوا؟ طيب نكمل الموضوع، نكمل الموضوع. باب السجود على الثوب في شدة الحر، هو نفس الباب بتاعنا برضه، باب الصلاة على الثوب في شدة مين؟ طيب هو كده بيصلي على الأرض ولا على الثوب؟ كان في كتاب زمان سنة 74 اسمه ايه؟ اسم الكتاب كده جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهور، عنوان كده كده وهو نص حديث لا بأس بالعنوان على اي حال. فانا الكتاب ده وقع تحت يدي في سنة 74 قرأت الكتاب، الكتاب يبطل الصلاة على السجاد والحصير واللي معرفش ايه وايه، ويستشهد بايه؟ بآثار عن الحسن البصري والمنكرين وغيرهم اللي بتقول ان الصلاة لابد انها تكون على ايه؟ على الارض. وبعدين بيمكن وانا خدت الكلام ده واستغربت جدا، يعني صلاه العالم ده كله باطله ولا ايه الحكايه؟ وخرج الصلاه باطله، وبعدين امتنعت عن المسجد فتره، قلت اصلي بقى ايه في بيتنا على الارض؟ ما انا ما ينفعش اروح اصلي في المسجد على الارض ازاي؟ طب انا هصلي في نص المسجد، اشيل السجاده هنا ازاي عشان اصلي على الارض؟ امر عجيب جدا. فقلت لا، وبعدين جدا حريص وخايف على الاسلام وخايف على المسلمين، قمت ماسك الميكروفون سنة الماضي لأول مرة في حياتي امسك الميكروفون، قلت لهم يا ناس حرام عليكم صلاتكم باطلة والله العظيم في بلدنا. قال لي تعالى باطلة ليه؟ قلت لهم خد ما هو الكتاب في جيبي ده كان الدستور بتاعي، فقلت لهم خدوا اقرأوا الكتاب ده ونلتقي في صلاة العصر، كان الكلام ده صلاة الظهر. طبعا بتوع بلدنا لما يقرأوا الرسالة دي يعني معناته عايشين 3-4 سنين، رسالة من الزمتين صغيرة كانت 39 صفحة بس في حد في البلد كلها بيقرا. فالمهم قرأوها والامر لفت نظرهم جدا، قالوا الكلام ده كلام كانوا مش مفهوم. قلت لهم ده انا عندي صاحب بخاري، تعالوا احنا نرجع للكلام ده، رجعنا للكلام ده لقيناه فعلا صح وكان ناقل من الابواب دي. شوف العمى، احنا ما قرأناش النصوص دي لكن رجعنا للجزء والصفحه والسطر اللي هو ده، فلقينا النقل فعلا عن الحسن وابن سيرين صحيح. قلت لهم حد يقول حاجه في الحسن البصري؟ قالوا لا. طب في ابن سيرين؟ لا. طب في فلان؟ لا. او انت من نزل او مدير ائمة الدين في زمن التابعين قالوا بعدم جواز الصلاة على مين؟ على ما دون الارض. قالوا والله احنا هنصلي زي ما احنا بنصلي اللي خير مش على الارض. قلت لهم انا لا معلش انا مش هصلي. قالوا طيب تصلي بقى سكتكوا هنا لانك لو جيت وشفت السجاده هيحصل اللي مش كويس. وطبعا انا عارف مش كويس ده شكله ايه. فصليت في بيتنا اشهر تدينا بقى. انا امتنعت عن المسجد تدينا. والناس دي كلها ايه؟ ناس ظلمه وناس مش بتوع دين ولا بتوع نصوص ولا كلام ده وانا الوحيد اللي في البلد طالب علم. وبعدين رحت المنصوره في الجامعه سنه 76 بعد وانا لازلت هذا المعتقد ده. قابلت رجل الله يرحمه يعني من الخبراء كان زعيم الاخوان في الدريه اسمه الشيخ محمد العدوي. كان رجل من اهل العلم والفضل الصراحه الله يرحمه من جهه. فقلت له يا شيخنا دلوقتي انا معايا كتاب لان هم خدوني انا رحت صليت فين؟ في مسجد السنه بقى اللي هو بتاع الاخوان. فقلت لهم يا اخوان يعني حتى انتوا كمان حتى انتوا بتصلوا على قاموا واخدين وموديني للشيخ. قلت له شوف الكتاب معاها سنتين ما سبتش الكتاب من جيبي. فقلت له الكتاب معاها. قال لي يا ابني ده شيعي. قلت له شيعي يعني ايه؟ ده اول مره اسمع عن الشيعه سنه 76. قلت له شيعي يعني ايه؟ قال لي ده الشيعه ده انت جايبهم كيت وكيت وكيت وكيت. ده يا ابني انت لو رحت ايران ولا رحت العراق تلاقيهم بيحطوا حجر او ضربه على السجاده عشان يصلوا عليها. لان كده الصلاه تبقى على الارض. انما على السجاده لا تنفع الصلاه عندهم. والحقيقه جزاه الله خير جل لي الموقف تماما ورحت بقى اعتذرت لبلدنا لكن هات تهريج وضحك بقى ومسخره خدت بالك لان يعني انت بقالك سنتين على الباطل وعمال تتهمني وعمال لكن انا والله عمري ما كفرت حد يعني عمر ما دخلت في دوامه التكفير دي ابدا يعني الا ما كان يستحق ذلك دينا وشرعا. فالشاهد يعني انه هو ايه؟ ان الواحد لابد ان يتلقى علمه على ايدي اهل العلم والا فمجرد القراءه وحدها ليست كافيه في البدايه. ليست كافيه هي معينه على البدايه لكن القراءه المجرده خطرها اعظم من مصلحتها. قال السجود على الثوب في شدة الحر. قال الحسن كان القوم لهم مين القوم؟ إذا قال التابعي كان القوم إلى مين؟ الصحابة. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. طب أنا لما أسجد دلوقتي وأحط إيدي جوه كمي يبقى أنا ساجد على إيه؟ على الثوب ولا لأ؟ ساجد على الثوب. يعني أنا حاطط إيدي داخل الكم وحاطط ايدي على الارض فالكم بين اليد وبين مين؟ يبقى انا ثابت ايدي على مين؟ على الارض. خاصه انني خلعت ساقيتي او القرنسوة او العمامه او العمامه ووضعته على الارض وسجدت ايه؟ وسجدت عليها. يبقى انا الان اسجد على ما هو ملاصق للارض ام ملاصق لجبهتي؟ يبقى انا بسجد على ايه؟ على ما هو ملاصق للارض. اصل في فرق يا اخوان بين ان انا اعمل الطريقه كده يبقى انا غطيت موطن مين؟ غطيت موطن السجود. يبقى انا اذا سجدت على الارض على هذا النحو دخلت في دوامه الخلاف بين اهل العلم في بطلان الصلاه على هذا النحو او كراهتها كراهه شديده. لماذا؟ لان المرء ينبغي بل يجب عليه ان يسجد ولو على جزء من جبهته عارم ملاصق للارض. هتقول لي الله طب وايه الفرق بين ان الواحد يغطي جبهته بالطاقيه او يرمي الطاقيه على الارض فينزل عليه؟ هقول لك هو نفس الفرق بالضبط بين قوله عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل مين؟ القبر. وبين قوله في الاعرابي الذي بال في المسجد اريغ عليه دلوا او سجا من ايه؟ من ماء. فاذا دلوقتي لو عندي قلتين القله طبعا حوالي متر مكعب زي ما اتفقنا من قبل. لو عندي مترين ميه مكعب والقيت فيهما نجاسه يتنجس الماء ام لا؟ يتنجس. لكن لو عندي واحد بيبول وجبت جرجل مية ودلقت الجرجل مية ده على النجاسة، النجاسة تنجس الجرجل ولا الجرجل يطهر النجاسة؟ الجرجل يطهر مين؟ النجاسة. اذا في فرق بين وقوع او ورود النجاسة في الطاهر او ورود الطاهر على مين؟ على النجس. ورود الطاهر على النجس يطهره، ورود الطاهر على النجس يطهره مهما كان قليلا. اما ورود النجس على الطاهر اذا لم يبلغ قلتين ينجسه ام لا؟ فكذلك هذا الامر، كذلك هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكبد المرء على سبعة اراب، وفي رواية على سبعة عظام او اعظم. فالعظمة الاولى الجبهة مع الانف. العلماء يقولون يجب على المرء ان يسجد على جبهته وانفه، وان يمكن ذلك من الارض شريطة ان يمس الارض ولو بجزء من الجبهة، ولو بجزء من الجبهة. يبقى الذي صلى في عمامة بقى وطائية وحطها لي كده ايه تحت حواجبه وصلت نصف عينيه، هل هذا فعلا ساجد على السنة ام مخالف؟ مخالفة السنة. هذه المخالفة ربما تبطل بها الصلاة وربما تكون مكروهة الصلاة شديدة. على خلاف انك لو القيت هذه الطاقية فين؟ على الارض، فسجدت عليها ومكنت الجبهة من الطاقية كلها فانه امر لا يضرك. لماذا؟ لانه فرق كبير جدا بين وجود الطاقية على الجبهة فهي ممسة للجبهة، ووجود الطاقية على الارض فانها ممسة لمين؟ للارض. بالضبط. لو انت عملت طاقية من الموكيت اللي انت قاعد عليه ده، ها، وضعتها على رأسك، لابد انك تكشف مين؟ جبهتك. لكن لو ما قطعتش السجادة اللي انت قاعد عليها دي وصليت عليها، فيبقى السجادة دي ممثلة للارض ولا للجبهة؟ يبقى ممثلة للارض. في فرق بين ايه الامرين. قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود. طيب كلمه في من شده الحر دقيق؟ دقيق؟ ها؟ يعني ما هو قال كنا نصلي مع النبي فيضع احدنا طرف الثوب، يعني يضع على الارض ويرجل عليه من شده الحر. من شده مين؟ طب من شده الحر دي يعني كلام عبث ولا له قيمه؟ لو له قيمه هنعتبره قيد. هنعتبره مين؟ قيد. طب القيد ايه؟ الضروره. القيد الضروره. الضروره هنا شده الحر. طب ما هو ما تفرقش شده الحر زي شده مين؟ البرد. بالضبط. لان الذي لا يتحمل الحر هو نفسه الذي لا يتحمل مين؟ البرد. يبقى وجود القيد هنا لا يعد قيدا، لا يعد قيدا. ولذلك ارجح الاقوال هنا ان هذا ليس قيدا، وانما يجوز للمرء ان يسجد على الثوب بغير ضروره، اي بغير ضروره برد ولا ايه ولا حر. وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. قال هذا الحديث فيه فوائد. الاول جواز العمل القليل في الصلاه. جواز العمل القليل فين؟ في الصلاه. ثم مساله انه قليل ولا كثير دي مساله يضبطها مين؟ العرف. مساله يضبطها العرف كما قلنا من قبل مرارا، ومراعاه الخشوع فيها، لان الظاهر ان صنيعهم ذلك لازاله التشويش العار في حراره الارض. لانه فعلا الواحد في شده الحر او في شده البرد لو ما اتقاش البرد او الحر خدت بالك هيفضل طول ما هو ساكت مشغول بايه؟ هيقوم امتى؟ والامام ده هيخلصنا ولا مش هيخلصنا؟ وقعده ما مش فات النهارده، فلابد انه سينشغل بايه؟ بالفرار من الصلاه. فكان يضعون ذلك حتى لا يدخلوا او لا يزول عنهم الخشوع وغير ذلك. وفي هذا الحديث تقديم الظهر في اول الوقت. تقديم الظهر في اول مين؟ الوقت. وربما جاز تأخيره للإبراد قال عثمان أبرده بإيه؟ للظهر، فإن الحر من فيحي ذهب نفسه. أبرده يعني أخره صلاة الظهر في وقت الحر الشديد جدا، حتى إيه؟ حتى يعني الجو يترطب شوية، قال وفيه أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع، لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما، بل ومعظم المصنفين أخرجوا هذا. أن عروة يحكي عن مين؟ لا أعرف، أنا انتقلت الآن. الحسن كان القوم يسجدون على إيه؟ على الإمامة والخلسوة ولداه في كمه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.